بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث عن الإجماع المنقول. كل ما تقدم من حديث بشكل عام بإطاره العام كان حديثا عن إجماع يحصله الباحث. الباحث يراجع أقوال العلماء، يتابع فتاويهم، يراجع كتبهم المختلفة، ليصل إلى أنهم قد أجمعوا، ويتقدم حتى يصل إلى زمن المعصوم في بعض الفروض المتقدمة. اليوم الكلام عن الإجماع المنقول. هناك إخبار عن الإجماعات، إخبار عن الفتاوى، نقل للإجماع. الفرق ما هو؟ الفرق ما هو بين الإجماع المنقول والإجماع المحصل؟ أن الإجماع المنقول فيه إخبار، ليس فيه فتوى، إخبار عن الفتوى، وبالتالي يدخل البحث في خبر الواحد، حجية خبر الواحد، حصول اليقين، هذا ظن تقوم الحجية عليه أو لا. هناك أقوال ثلاث رئيسية يمكن القول بها في هذا المجال: الحجية مطلقا، عدم الحجية مطلقا، التفصيل. نأتي أحبتي إلى اللوحة لنلاحظ هذه الأقوال. الإجماع إما محصل وإما منقول. الإجماع المحصل هو الذي كان فيه الكلام، الإجماع المنقول هو محل بحثنا اليوم. هذا الإجماع المنقول إما منقول بالتواتر وإما منقول بخبر الآحاد. إذا كان منقولا بالتواتر فهو قطعي أو غير قطعي، فهو قطعي، لأن تواتر يقين بالنقل، فيكون حكمه حكم الإجماع المحصل، وكأن الباحث قد شاهد الإجماع بنفسه. إذا نقل الإجماع له للباحث بشكل المتواتر بشكل يقيني يكون كأنه قد حصله، لأن هنا يقين وهنا يقين. تارة أنا أشاهد زيدا بنفسي، وتارة ينقل لي بالتواتر وجود زيد، فكأني رأيته بنفسي. الإجماع اللي هو بالتواتر، يعني الإجماع اللي هو منقول بالتواتر، كأنه إجماع محصل. الكلام في الإجماع المنقول بخبر الواحد هنا قد يقال أنه حجة مطلقا، وقد يقال أنه ليس بحجة مطلقا، وقد يقال بالتفصيل. الذي يقول أنه حجة مطلقا كأنه يقول أنه هذا خبر واحد، وخبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ حجة، فهو يكشف عن قول المعصوم. كيف أحبتي الإجماع المنقول بخبر الواحد يكشف عن قول المعصوم؟ من جهة أنه الإجماع ينقل الفتيا، والفتيا عن ماذا تعبر؟ الفتيا تعبر عن قول المعصوم. الفتيا جاءت عن هواء، الفتيا جاءت عن هوى، الفتيا جاءت عن قياس واستحسان، كلا، جاءت عن قول المعصوم. فالذي يخبرني عن الفتيا فهو يخبرني عن قول المعصوم. كيف أنه شخص يروي لي قول المعصوم يقول قال الصادق عليه السلام حجة أو ليس بحجة؟ خبر الواحد ضمن ضوابط الحجية أنه يكون ثقة إلى آخره. فهنا أيضا كذلك، إذا قال لي، إذا أخبرني المخبر وقال أجمعت الفقهاء على الحكم الفلاني، عندما ينقل لي الإجماع يخبرني بخبر الواحد عن الفتوى وعن الإجماع، فهذا يعبر عن قول المعصوم. لماذا؟ من جهة استناد الفتوى إلى الأدلة الاجتهادية التي تسعى لاستكشاف قول المعصوم. فهو في الواقع إخبار عن قول المعصوم، ولكنه إخبار حدسي من خلال الاجتهاد. لاحظوا أحبتي، تارة أنا أقول قال الصادق عليه السلام، هذا إخبار بخبر الواحد عن كلام الإمام، وتارة أجتهد في الأدلة، أبحث في الأدلة لأصل إلى الحكم الشرعي، وهذا الحكم الشرعي مستند إلى أدلة. من أين مأخوذة؟ مأخوذة من الشريعة، مأخوذة من قول المعصوم، مأخوذة من القواعد الشرعية الواردة عن المعصوم. وبالتالي كلامي ماذا سيكون؟ إذا أخبرت بالفتية، يعني إذا قلت لشخص لا يجوز الفعل الفلاني، أنا ما قلت قال الصادق لا يجوز، قلت لا يجوز ذلك، ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت لا يجوز، ولكن إخباري أنه لا يجوز من أين أتي به؟ من خلال البحث الفقهي. البحث الفقهي إلى ماذا مستند؟ إلى رسول الله وإلى أهل البيت. فيكون إخباري بالحكم الشرعي يكون إخبارا عن قول المعصوم، ولكن ليس إخبارا حسيا، ليس أني سمعته أو سمعه زيد وأنا أنقل عن زيد، يعني حس عن حس عن حس، وإنما عن حدس. حدس لماذا يقال له حدس؟ لأنه اجتهاد في الحكم الشرعي، والاجتهاد في الحكم الشرعي إعمال للملكة، يعني أنا لم أشاهد الحكم الشرعي مباشرة وإنما استنبطته من خلال الأدلة، ثم أنسب هذا القول لأنه قامت عندي الأدلة، أنسب هذا القول إلى المعصوم مع أنه لا لم أسمع من المعصوم ولا أنقل عن شخص سمع من المعصوم، ولكن بما أن الأدلة الاجتهادية تسمى حدسية، الأدلة دلت على ذلك وأنا أخبر عن الأدلة، فإذا أنا أخبر عن قول معصوم، ولكنه إخبار عن حدس وليس إخبار عن حس. أبسط الفكرة، تارة أبحث في الغرفة وأجد جماعة موجودين وليس من بينهم زيد، فأقول زيد ليس في الغرفة عن حس، أخبر عن حس. وتارة أعلم بأن الموجودين في الغرفة يعصون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وزيد مؤمن لا يكون في مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، لا يجتمع في الغرفة مع هؤلاء. أنا لم أبحث، لم أدخل إلى الغرفة، لم أستقرأ الوجوه لأشاهد هل زيد موجود أو لا حتى يكون عن حس، ولكن أعلم قطعا أن هؤلاء يعصون الله سبحانه وتعالى، وزيد بإيمانه وتدينه لا يجتمع معهم على ذلك. إذن زيد في الغرفة أو ليس في الغرفة؟ ليس في الغرفة، مع أني لم أشاهد الغرفة، لم أبحث عن زيد وأنه زيد ليس بموجود، ولكن عندي دليل على عدم وجوده، فأخبر أقول زيد ليس في الغرفة. يقال لي عن حس، أقول لا عن حدس، عن دليل. أو مثلا أشاهد السماء، أنظر إلى السماء وأرى الشمس قد غربت، فأقول قد غربت الشمس عن حس. وتارة بالمحاسبات والأدلة وأنا في الغرفة والغرفة مغلقة الستائر، بالمحاسبات أقول غربت الشمس وأخبر عن غروب الشمس، ولكن عن حس لا، ليس عن حس وإنما عن حدس، عن دليل. فالفقيه، الفقيه تارة بما هو راوي يسمع الإمام ويروي عن الإمام، فيكون إخبارا عن قول الإمام وهو إخبار عن حس، وتارة لا، من خلال الأدلة التي بيده يصل إلى نتيجة. أنا الناقل للإجماع أنقل للآخرين، أقول أجمعوا الجماعة أجمعوا على هذا الرأي، أنقل للآخرين للباحثين المتأخرين أنقل لهم هذا الإجماع، أقول المتقدمون مثلا أجمعوا على الرأي الفلاني. في الواقع أنا لا أخبر مباشرة وعن حس عن قول المعصوم، ولكن من نتيجة هؤلاء بما أنهم يستنبطون، عن من يستنبطون؟ عن المعصوم، وبالتالي إخباري هو في الواقع إخبار عن قول المعصوم، ولكنه إخبار عن حدس، إخبار تبع للدليل وليس للسماع، وهذا يسمى إخبار حدسي وليس إخبار حسي. الإخبار الحسي أن الراوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا وأنا أنقل عنه، هذا إخبار حسي. أما أنه يستدل بطريقة معينة وأنا أنقل عن هذا الاستدلال، فهذا كلامي إخبار عن حدس، لم نسمع رسول الله مباشرة أو من واحد إلى واحد، وإنما من خلال الأدلة لا بد أنه يقول بذلك. ولذا الفتوى لا تنقل ألفاظا للمعصوم، الرواية الحسية تنقل الألفاظ، تقول قال الصادق وقال الباقر أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الفتوى لا تنقل ألفاظ، تنقل المضمون، تنقل المحتوى، لأنها ليست حسية وإنما حدسية. فإذا قيل أن الإخبار عن الإجماع هو في الواقع إخبار حدسي عن قول المعصوم، والإخبار الحدسي حجة كما أن الإخبار الحسي حجة، كلاهما حجة بلا فرق، هنا يكون الإجماع المنقول حجة. وإذا قيل لا، أدلة حجية الخبر، أدلة حجية خبر الواحد إنما تدل على حجية الإخبار الحسي ولا تشمل الإخبار الحدسي، الإخبار الحدسي في الواقع هذا اجتهاد المجتهد، وأنا الناقل للإجماع في الإجماع المنقول أنا لا أنقل عن قول المعصوم وإنما أنقل عن فتاواهم، أقول اجتهدوا الفقهاء هذه الجماعة المجمعة على الفتوى اجتهدوا وهذا رأيهم، الواقع إخباري فقط عن اجتهادهم عن فتياهم وليس عن قول المعصوم. أقول الشيخ الطوسي يذهب إلى ذلك، الشيخ المفيد يذهب إلى ذلك، الشيخ الصدوق يذهب إلى ذلك، سلار يذهب إلى ذلك، أنا أنقل فتاويهم ولا أنقل عن المعصوم. والحجة إذا أريد النقل عن المعصوم هو عن حس وليس عن حدس، الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد لا تشمل الإخبارات الحدسية، لا تشمل ما وراء نتائج الأبحاث، وإنما تقف على الأبحاث نفسها أنهم بحثوا وهذه فتياهم، أما أنه هذا في الواقع يساوي الإخبار عن قول المعصوم لا، ليس كذلك. فالقول الثاني قال أن الإجماع المنقول ليس بحجة لأنه لا يتحدث عن قول المعصوم حتى يكون حجة، يتحدث عن فتاوى العلماء، يقول العلماء أفتوا بذلك انتهى، هذا هو القول الثاني. القول الثالث قال بالتفصيل، قال إن كانت الإخبارات لفقهاء كثيرين أكثر الفقهاء أو كل الفقهاء، المهم أنه يصل الحالة بحيث أن الإنسان يعلم عندما ينقل لي عن الفقهاء من الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أنهم يقولون بذلك، يقولون بهذا القول، يقولون بهذه الفتية، يخبرني قال فلان قال فلان قال فلان، أجمعوا على هذا أجمعوا على هذا أجمعوا على، بحيث يصل الحالة عندي إلى اليقين بأن هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون من المعصوم. إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة يوجب اليقين، واليقين حجة. وإذا لم يصل إلى هذه المرحلة فلا حجية له. هذا هو الرأي الثالث، نقرأه على السبورة. الرأي الأول كان الحجية مطلقا، لأن الإخبار عن الفتوى هي في الواقع تعبر عن قول المعصوم هذه الفتوى، من جهة استناد الفتوى إلى الأدلة الاجتهادية، والأدلة الاجتهادية تسعى لاكتشاف قول المعصوم، فالفتوى في الواقع تعبر عن قول المعصوم، فيكون هذا إخبار حدسي عن قول المعصوم، فقالوا بالحجية. أو نقول بعدم الحجية بدليل عدم شمول أدلة حجية خبر الواحد الكاشف عن الحكم الصادر عن المعصوم من جهة الفتوى التي تعبر عن قول المعصوم، أن الحجية مقتصرة على ماذا؟ وتقصر الحجية أو تقتصر الحجية على الخبر الناقل لكلام المعصوم، إخبار حسي عن قول المعصوم هذا يكون حجة، أما الإخبار الحدسي فليس بحجة. هذا القول يؤدي إلى عدم الحجية مطلقا. التفصيل والذي يختاره المصنف بين نقل إجماع جميع الفقهاء من جميع العصور الذي يعلم منه، صحيح بطريق الحدس، تمام بطريق الحدس، ولكن يعلم يصل إلى اليقين، يعلم منه بطريق الحدس قول المعصوم فيكون حجة لأنه قطعي فيكون حجة، وبين نقل الإجماع الذي لا يخبر عن اتفاق جميع الفقهاء وإنما اتفاق مجموعة بحيث لا يعلم منه قول المعصوم فلا يكون حجة. هذا هو القول الثالث. نقرأ بداية عبارات المصنف ولتتم إن شاء الله تأتي في الدروس اللاحقة. قال رحمه الله: الإجماع المنقول. إن الإجماع في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: الإجماع المحصل، والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه والباحث بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى، هو يراجع الأقوال وهو الذي تقدم البحث عنه. اثنين: الإجماع المنقول، ينقل لي الإجماع، الباحث يقول لي أجمع الفقهاء الفلانيون في الطبقة الفلانية، الفقيه الفلاني إلى آخره. والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه وإنما ينقله له من حصله من الفقهاء، هم الذين حصلوا الإجماع ينقلونه له، سواء كان النقل له بواسطة أم بواسطة، مرة مباشرة الفقهاء اللي الفقيه اللي حصل الإجماع هو عند إجماع محصل ينقله لي، فهذا الإجماع بالنسبة له يكون إجماعا محصلا، وبالنسبة لي يكون إجماعا منقولا، ينقله لي، هو حصله وينقله لي، فيكون هو بالنسبة له إجماع محصل وبالنسبة لي يكون إجماعا منقولا. وتارة لا، هو يخبرني عن أستاذه، أستاذه عن أستاذه، ثم عن شيخه، ثم عن زميله، ثم عن فقيه حصل الإجماع، فيكون الإجماع محصل بالنسبة إلى ذلك الفقيه الأول، وبالنسبة لنا جميعا ماذا يكون؟ بواسطة 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 إلى أن وصل إليه، كل إجماع يكون منقول بالنسبة لي وبالنسبة للناقل لي وبالنسبة إلى من نقل عنه، فيكون إجماعا منقولا ولكن بواسطة، ما يفرق، ماك فرق من هذه الجهة، فرق علمي لا يوجد. إذا كان الفقيه بحث بنفسه وحصل الإجماع بنفسه وينقله لي، إجماع منقول بالنسبة لي، وإذا كان بين 10 وسائط كلهم يخبرني عن الإجماع المنقول نفس النتيجة. ثم النقل تارة يقع على نحو التواتر، وهذا حكمه حكم الإجماع المحصل لأنه يقين، وكأني بحثت بنفسي، إذا حصل عندي التواتر فكأنه حصل عندي من جهة الحجية. وأخرى يقع على نحو خبر الواحد، وإذا أطلق قول الإجماع المنقول يعني الإجماع المنقول بخبر الواحد، هذا محل البحث، أما الإجماع المنقول بالتواتر لأنه التواتر يقيني فكأني أنا بنفسي حصلت الإجماع، وإذا أطلق قول الإجماع المنقول، إجماع منقول بقول مطلق في لسان الأصوليين، فالمراد منه هذا الأخير وهو الإجماع المنقول بخبر الواحد. وقد وقع الخلاف بينهم في حجيته على أقوال، ولكن الذي يظهر منهم أو الذي يظهر أنهم متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولي. ما لفتت إلى هذه النقطة؟ الإجماع الدخولي الذي يكون الإمام من ضمنهم، هذا في الواقع إخبار عن قول الإمام، فهذا يكون حسي باعتبار جاء يخبر عن جماعة واحد منهم الإمام، فهو جاء يخبر عن الإمام في الواقع، ولكن هذا مو عملي، ليس عمليا بالنسبة لنا. ولكن الذي يظهر أنهم متفقون على حجية نقل الإجماع الدخولي، وهو الإجماع الذي يعلم فيه من حال الناقل أنه تتبع فتاوى من نقل اتفاقهم حتى المعصوم من ضمنهم، فيدخل المعصوم عليه السلام في جملة المجمعين وهو يخبر عنه، وينبغي أن يتفقوا على ذلك، لأنه لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة المعصوم تفصيلا حين سماع الناقل منه. ما عندنا شرط أنه حين أسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن أعرفه، فإذا شخص سمع كلاما من شخص لا يعرفه ثم عرف أن هذا الشخص هو الوجود المقدس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا الكلام المتقدم حين لم يكن يعرف النبي، هذا الكلام ليس بحجة؟ قطعا حجة، قطعا حجة. أو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرفه ثم يخرج إلى السوق ويقول حدثني ذلك، فيقال له هذا رسول الله، أيضا الكلام يبقى على حجيته، ما يحتاج أن يرجع مرة أخرى ليسمعه مرة ثانية بعد أن عرف الذات الشريفة المقدسة للرسول، لا ما يشترط ذلك. فلا يشترط في الإخبار عن شخصين أنه عند السماع منه أنه يعرفه من هو، لأنه لا يشترط في حجية خبر الواحد معرفة المعصوم شخصا تفصيلا حين سمع الناقل منه، ما يشترط ذلك حين سمع الناقل منه. وهذا الناقل بحسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطة، نفترض أنه قد سمع من جماعة، قد حصل الأقوال من جماعة أحدهم الإمام، والفرض هو هذا. وهذا الناقل بحسب الفرض قد نقل عن المعصوم بلا واسطة وإن لم يعرفه بالتفصيل، مو مهم أنه ما عرف الإمام بالتفصيل أو المعصوم بالتفصيل، ولكن نقل عنه، فهذا يصير عن حس وليس عن حدس. سمعت عن جماعة لا أعرف بعضهم، فقيل إن الإمام الصادق عليه السلام كان منهم، يكون حجة لأنه سمع عن الإمام الصادق. ولكن المشكلة أنه هذا الإجماع الدخولي ليس عمليا في مقام الاستنباط، غير أن الإجماع الدخولي مما يعلم عدم وقوع نقله بهذا الشكل، لا سيما في العصور المتأخرة عن عصر الأئمة، في العصور المتأخرة عن عصر الظهور وين هذا الإجماع الدخولي؟ بل لم يعهد من الناقلين للإجماع من ينقله على هذا الوجه ويدعي ذلك أو يدعى ذلك، ما عندنا هذا، هذا الأمر فرضي وليس عمليا بحيث يمكن الاستنباط منه ويمكن الانتفاع منه بشكل يغني المادة الفقهية والبحث الفقهي. وعليه فموضع الخلاف منحصر في حجية الإجماع المنقول غير الإجماع الدخولي، وهو كما قلنا على أقوال. الأول إنه حجة مطلقا لأنه خبر واحد وخبر الواحد حجة، إن شاء الله يأتي تفصيله. اثنين أنه ليس بحجة مطلقا لأنه لا يدخل في أفراد خبر الواحد من جهة كونه حجة، ليس هذا الخبر الواحد الحجة، غيره هو الحجة وليس هذا الفرد. ثالثا التفصيل بين نقل إجماع جميع الفقهاء من جميع العصور الذي يعلم فيه من طريق الحدس، صحيح هو حدس ولكن علم يصير عندنا قطعا المعصوم قد قال ذلك، الذي يعلم فيه من طريق الحدس قول المعصوم فيكون حجة، وبين غيره من الإجماعات المنقولة اللي هي محدودة في أفراد معينين في أزمنة معينة الذي يستكشف منها بقاعدة اللطف غير قاعدة اللطف مما تقدم، لأنه تقدم أن الإجماع عند الإمامية لا يقصد منه الشرط أن يكون إجماع الجميع، وإنما إجماع مجموعة يمكن من خلال إجماعهم استكشاف قول المعصوم، تقدم هذا أحبتي. لا تنسون أنه الإمامية لا يشترطون الجميع، عندهم اصطلاح في الإجماع أنه ولو البعض، ولكن من خلال هذا البعض من قاعدة اللطف من الحدس من التقرير إلى آخره يمكن استكشاف قول المعصوم بطريق يقيني. فهذا ليس بحجة، وبين غيره من الإجماعات اللي هي مو إجماع شامل، إجماع محدود الذي يستكشف منها بقاعدة اللطف أو نحوها قول المعصوم فلا يكون حجة. وإلى هذا التفصيل مال الشيخ الأنصاري الأعظم رحمة الله تعالى عليه. تتمة الكلام تأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الله يا الله.